أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد. يدور البحث في هذه المحاضرة والمحاضرات الآتية حول موضوع الدين من نواحي متعددة. فنبحث عن الدين من ناحية مفهومه، وما هي الحدود الدقيقة والضابط العلمي في تحديد ماهية الدين. فعندما نتحدث عن الدين نتحدث عن مفهوم، فحتى يتضح هذا المفهوم لابد أن نحدده ضمن ضابط موضوعي ينبغي أن يتفق عليه، بحيث يمكن لنا أن نطبق هذا الضابط في كل دين من الأديان، لا أن يعرف الدين بطريقة إنما تنطبق على بعض الأديان دون بعض. ولهذا البحث أهمية سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والناحية الأخرى التي نبحثها في هذه المحاضرات عن الدين هو من ناحية المصادر والمنابع التي يتشكل الدين منها، سواء كان على المستوى العقائدي والقانوني والقيمي. فجميع هذه المستويات ينبغي أن تستلهم من مصادر ومنابع لهذا الدين. فمن الناحية العقدية أن هذا الدين له أصول وأفكار عقائدية، ينبغي أن تكون هذه الأصول والأفكار العقائدية مستمدة من مصادر ومنابع في هذا الدين كالقرآن الكريم مثلا. وكيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه المصادر، سواء كانت هذه المصادر آيات قرآنية، نصوص روائية دينية، أن يكون هذا المصدر العاقل الفطرة كما هو الحال في توظيف المصدر العقلي في إثبات مثلا الأفكار العقائدية ونحو ذلك. فهنا أنه في الحقيقة يتم البحث في هذه الناحية عن مصادر التي على أساسها يتشكل هذا الدين، وما هي الآلية الواجب اتباعها في تحديد هذه المصادر والاستفادة منها في فهمه، في مثلا أنه توضيح وفهم هذا الدين. الناحية الأخرى التي يرتبط بهذه المحاضرات التي نبحثها في هذه المحاضرات هي ناحية لغة الدين، ولا نريد من لغة الدين اللغة بمعنى أنه مثلا اللغة التي طرح فيها الدين من قبيل مثلا لغة عربية أو لغة سريانية أو لغة أخرى، لا نريد منه هذا المعنى، بل نريد من لغة الدين هنا الأسلوب أو الطريقة التي يتبعها الدين في بيان مقاصده هكذا. فهل أنه الطريقة التي يسلكها الدين ويتبعها في بيان مراداته ومقاصده هي طريقة الأسلوب الطبيعي في باب الكلام والمحاورات، أنه يلقي الكلمات ويريد من هذه الكلمات مفاهيمها، أو أن للدين أسلوبا خاصا يتبعه دائما، كأن يكون مثلا هناك أسلوب رمزي عندما يذكر مثلا كلمة من الكلمات يتوحي وفق اللغة العربية مثلا بمعنى من المعاني، ولكن وفق لغة الدين ووفق الأسلوب الذي يتبعه الدين قد يريد به معنى آخر، كما قيل ذلك أنه فيما يتحدث به القرآن العزيز عن الغيبيات. فمن الواضح أن الكلام عن الغيبيات لا يكون مماثلا للكلام عن الأمور المادية والطبيعية. فإذا ما ذكر مثلا فذكر في القرآن الكريم حديثا عن الغيبيات قد يفسر هذا بأنه تفسير رمزي، هذا صحيح أو ليس صحيحا هذا أمر آخر. ولكن أقول، هل أن لغة الدين عندما يتكلم مثلا هذا الدين لغته في الكلام وأسلوبه في توضيح مراداته ومقاصده هي لغة الكلام والأسلوب الطبيعي المتبع في باب المحاورات، أو أن الدين له أسلوب خاص كأن يكون مثلا قلنا مثلا الأسلوب الرمزي مثلا؟ كذلك هذا بحث في الحقيقة وسيأتي يعني ذكره إن شاء الله تعالى. أيضا من النواحي التي نهتم بها في هذه المحاضرات هي طرح أهم الإشكاليات التي ينبغي علاجها عقائديا، سواء تلك الإشكاليات التي ترتبط بالجانب المفاهيمي للدين. فمثلا نحن عندنا في الدين هناك مفاهيم كثيرة، منها مثلا مفهوم التوحيد، منها مثلا مفهوم العدل، منها مفهوم التوكل، منها مفهوم الشفاعة، وإلى آخره من المفاهيم مثلا. فهذه المفاهيم، ما هو المقصود من هذه المفاهيم؟ هاي كنماذج أنه واضحة هذه المفاهيم ووقع فيها خلاف بين الفرق الإسلامية في معنى التوحيد ما هو، في معنى العدل ما هو، وقع فيه كلام في الحقيقة. نتطرق في هذه الناحية لأهم الإشكالات، سواء كانت المرتبطة بالجانب المفاهيمي كما أشرنا إليه، أو فيما يرتبط بآلية قراءة الدين وكيفية فهمه. فبأي طريقة يمكن أن أفهم الدين؟ المتعارف عليه لفهم الدين مثلا هو أن يكون الإنسان متسلطا في اللغة العربية وفي أساليب العرب وبلاغتهم، ومثلا أنه وكذلك يدرس مثلا علم أصول الفقه، ويدرس الفقه، ويدرس أنه بعض العلوم الدينية، حتى مثلا يتمكن من فهم القرآن الكريم بالطريقة التي يقصدها القرآن العزيز، أو من فهم روايات أهل البيت عليهم السلام، أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي الطريقة والآلية الصحيحة في قراءة الدين وكذلك النصوص الدينية؟ وما هي طريقة التعامل والتوفيق بين الدين وبين العقل والعلم؟ هذه تبحث هذه إشكاليات في الحقيقة، بأنه هل هناك تصادم بين العقل والدين، تصادم بين العلم مثلا أنه والدين، كيف مثلا يقرأ الدين؟ هذه إشكاليات مثلا أنه ينبغي أن تعالج هذه الإشكاليات. وظهرت هنا رؤى ونظريات، مثلا نظرية تعدد القراءات مثلا للدين الإجابة عن هذه الإشكاليات المطروحة في الحقيقة تتبع الزمان الذي طرح فيه الإشكالية وواقع الإشكالية، مما ولد في وقت ليس ببعيد تقسيم علم الكلام إلى قديم ومعاصر. هذا التقسيم على الصحيح أنه منشأه هو واقع الإشكاليات التي طرحت في على حول الدين، الإشكالية طرحت حول الدين، وإن كان نفس أنه علم الكلام المعاصر يختلفون في تعريفه وتحديده. ليس هناك ضابط أيضا محدد لتعريف علم الكلام المعاصر، بعضهم يحصر هذا العلم بأنه جميعه بجميع مسائله هو حول الدين، من حيث التعريف، من حيث المنشأ، من حيث الأثر، من حيث الشمولية، من حيث كذا إلى آخره. نحن نرى بأن الفارق الرئيسي بين علم الكلام القديم والكلام الحديث في طبيعة الإشكاليات المطروحة، وليس هناك فارقا جوهريا حقيقيا بينهما، فإن المهمة والغرض واحد على ما نرى. وكذلك نبحث إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات، نبحث عن عقلنة الدين بصورته الفلسفية العامة، بمعنى هل أن المعطيات الدينية ولا سيما العقائدية منها هي معطيات، طبعا لو جردناها عن طابعها الديني، هل هي معطيات تتسق مع التفكير الفلسفي أو لا، الفلسفة العامة يعني، أو أن ما يطرحه الدين من قضايا ذات علاقة بالجانب الفلسفي قد لا يتوافق مع المطروح فلسفيان؟ فهنا حديث عن فلسفة الدين، عن فلسفة الدين بمعنى أنه هل المعطيات، طبعا فلسفة الدين أيضا أنه مفهوم ومشترك بين معان متعددة، ولكن المقصود به في المقام هو أن المعطى الديني هل يتسق مع النظام الفلسفي العام أو أنه قد لا يتسق معه ويتنافى معه؟ فإن كان يتسق فبه، وإن كان أنه لا يتسق ويتنافى مع المعطى الفلسفي العقلي البرهاني فلا بد من توجيه لهذه الظاهرة، ظاهرة التصادم والتنافي بين المعطى الديني والمعطى الفلسفي. وأيضا أنه مما يمكن أن نبحث عنها في هذه المحاضرات هو عقد بعض المقارنات كنماذج للبحث عن علم الدين المقارن، حيث البحث في علم الدين المقارن والبحث عن نماذج، أنه مثلا نموذج الدين الإسلامي مع نموذج دين آخر، هذا النحو من البحث، البحث المقارن يفصح هذا البحث عن تحديد أهم المشتركات، وكذلك أنه الفوارق ونقاط القوة والضعف وموارد التأثير والتأثر بين الأديان. وهذا بطبيعة الحال، لأنه عند المقارنة تتضح نقاط القوة في هذا أو في ذاك، عند المقارنة تتضح بأن هذا يشترك مع ذاك، تتضح بأن هذا قد أثر على هذا وهكذا. ومن الموارد التي نبحثها، النواحي التي نبحثها في هذه المحاضرات، هو البحث عن مدى شمولية الدين واستيعابه لمجالات الحياة. وهذا البحث جد مهم، حيث تؤصل فكرة ثبات القانون الديني. هذا القانون الديني ثابت في بعديه الزمني التاريخي والمكاني الجغرافي، وأن الحلال والحرام هو حلال وحرام إلى يوم القيامة، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. فهنا البحث عن شمولية الدين من جهة وثباته من جهة أخرى، من ناحية أن لكل واقعة تحدث للإنسان لابد أن يكون لها حكم في الحقيقة. وكذلك من النواحي التي نبحث عنها البحث عن جوهر الدين وروحه ومقاصده العليا ومرجعياته القيمية والأخلاقية. وهذا البحث أيضا أنه من الأبحاث المهمة، وقد اهتم به في الآونة الأخيرة في الوقت المعاصر، أنه اهتم في هذا وقع الاهتمام بهذا البحث، البحث عن جوهر الدين وروحه. هكذا كأنه مثلا أنه من المبادئ العليا وروح الدين هو الاهتمام بالعدل، مثلا الاهتمام بمسألة المساواة وعدم الطبقية، هكذا كأنه، وأن البشر جميعا هم في الحقيقة عبارة عن حقيقة واحدة، كلهم من آدم وآدم من تراب، كلنا نحن قد خلقنا من نفس واحدة، لا فرق بين هذا وذاك إلا بميزان الأخلاق والقيم والامتثال للإله الواحد. هذه جملة من النواحي التي سوف يتم الحديث عنها أو عن معظمها حسب ما يتسع له المجال في هذه المحاضرات. وكما يلاحظ أن المحور في جميع هذه النواحي هو الحديث عن الدين، هذا هو محورنا في الحقيقة، ولكن الحديث عن الدين من زوايا مختلفة، مرة من زاوية أنه مفهومه من ناحية البحث عن مصادره، عن لغته، عن مثلا أنه نواح أخرى عن شموليته وهكذا. والغرض الأساس فيما يقع الحديث عنه هو بيان الرؤية الإسلامية أو الدين الإسلامي، ومقارنة هذا الدين مع الأديان الأخرى، وما هي الآلية الصحيحة في التعامل مع هذا الدين، سواء كان على مستوى اكتشاف أصول هذا الدين، منابع هذا الدين، أو على مستوى فهم هذا الدين. ونشرع فعلا في تعريف الدين من الناحية المفاهيمية، فما هو الدين؟ وهذا هو البحث الأول الذي نشرع فيه إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات، ما هو الدين، تعريف الدين. إن البحث عن المفاهيم وتعريف هذه المفاهيم، لا سيما في مجال الأفكار والأيديولوجيات، البحث عن هذا في الحقيقة يحظى بأهمية كبيرة، لا سيما في الدراسات المعاصرة، وتتمثل هذه الأهمية من جهات متعددة، نذكر بعضها. مثلا أنه من قبيل أن يكون الموضوع الذي نبحث عنه، المحور الذي نبحث عنه، ويقع الصراع الفكري فيه هذا ينبغي أن يكون محددا مفاهيميا، لأنه لو لم يحدد موضوع من الموضوعات من الناحية المفاهيمية ولم يعرف بشكل دقيق سوف يقع الصراع الفكري فيه. فهذا الطرف يقول مثلا يرتب أثرا على هذا على هذه الكلمة غير الواضحة من الناحية الدلالية، والطرف الآخر يرتب أثرا آخر، فيقع النزاع والصراع بين الطرفين. ونتيجة هذا الصراع في الحقيقة لأن الموضوع الذي يقع فيه البحث لم يحدد بصورة مفاهيمية واضحة، مما يعني إذا حددنا هذه الكلمة دلاليا وعرفنا هذا المفهوم تعريفا دقيقا هذا يعني استبعاد التشويش الدلالي واستبعاد الخلاف الذي قد ينصب قلنا على لفظ معين حسب ما يفهمه كل طرفين، فهذا الطرف يفهمه بطريقة تختلف في فهمه عن الطرف الآخر فيقع النزاع بين الطرفين، وكثيرا ما يحدث هذا. وإذا ما دقق في الأمر أكثر بين الطرفين لا سيما إذا كانا يبحثان عن الحقيقة سوف يكتشفان أنه ما وقع الخلاف فيه بينهما إنما كان لعدم وضوح الموضوع الذي وقع النزاع فيه، وإلا هذا يفهم من الفكرة شيء وذاك يفهم من الفكرة شيء آخر. وأيضا أنه من الموارد التي نستشعر أهمية هذا البحث فيها هو استبعاد، يعني لماذا نحن نحدد ونبحث عن تعريف الدين أو نبحث عن التعريفات، يعني وليس الدين، التعريفات بشكل عام، لماذا نبحث عن تعريفات الأشياء؟ نبحثها إنه حتى نستبعد النماذج الدخيلة التي يتخيل دخولها في المفهوم المبحوث مع أنها ليست من المفهوم المبحوث. فإن تحديد وتعريف المفهوم لو كان دقيقاً لم تحصل مثل هذه الاشتباهات، بحيث يدخل عناصر تدخل نماذج هي في الحقيقة خارجة عن المفهوم. ولهذا اهتم المناطق منذ الزمان القديم بمبحث تعريف الأشياء، وكتبت في ذلك مصنفات لا حصر لها ابتداء من الفلسفة اليونانية ومرورا بالفلسفة الإسلامية وانتهاء مثلا في الحاضرة الحديثة. فجميع أنه الحضارات الفكرية والفلسفية والمنطقية اهتمت بتعريف الأشياء. لماذا نعرف الأشياء؟ حتى عندما يقع الكلام في هذا الشيء الذي حددنا تعريفه لا يقع تشويش وخلاف، وحتى أنه لا ندرج مصاديق أو نماذج تحت هذا المفهوم مع أن هذه المصاديق والمفاهيم هي خارجة عنه. وطبعا أنه من المفاهيم التي وقعت أو تقع مثلا أنه ويقع فيها الاختلاف مثلا أنه مفهوم من المفاهيم هو يكون مشوش وغامض غير واضح عند البعض، مثلا أنه مفهوم المساواة، مفهوم العادل، مفهوم الديمقراطية، مفهوم الحرية، هذه مفاهيم يقع فيها التباس من الناحية التعريفية أنه ما هو تعريف مثلا الحرية، ما هو تعريف الإرهاب، لأنه إذا حددنا تعريفا دقيقا للإرهاب فلا يقع النزاع، نحن نقول بأن هذا الطرف هو إرهابي، ذاك الطرف يقول أنتم الإرهابيون. فتحديد المفهوم من الأمور المهمة التي ترفع التشويش في مقام المحاورة، كذلك أنه ترفع اندراج بعض النماذج، مثلا ذاك يدعي بأن هذه الفرقة إرهابية لأنها ينطبق عليها عنوان الإرهاب، أقول له ما هو تعريف الإرهاب؟ لابد أن تعرف ما هو الإرهاب، فإذا عرفنا الإرهاب سوف يتضح أنه من الإرهابي ومن هو غير الإرهابي. كذلك مثلا أنه تعريف الديمقراطية ما هو، تعريف الحرية ما هو، تعريف المساواة، العادل، ونحو ذلك من المفاهيم التي لم يتفق عليها بحدود خاصة إلى هذا الزمان. البحث عن مفاهيم الأشياء في الحقيقة ليس بالضرورة أن يكون متيسرا وواضحا، بل قد يكتنفه الغموض، هكذا هذا المفهوم يكتنفه الغموض، أو قد يكون هذا المفهوم ذات عمق دلالي يحتاج إلى تأملات حتى نهتدي إلى تعريفه بشكل دقيق. هكذا من المفاهيم التي وقع البحث والخلاف فيها هو في الحقيقة مفهوم الدين، ولم يكن قد بحث عن تعريف لهذا المفهوم، رغم أن التدين ووجود الأديان ممتد في عمق الوجود الإنساني. لم يكن هذا البحث بشكله الرسمي المعروف إلا في القرون الأخيرة. نعم، كانت هناك تعريفات للدين، كان هناك بحث لغوي أنه للدين، ما هو معنى الدين، هل هو من أدانة من دانة من كذا، هناك كلام في اللغة ما هو الدين، هناك كلام في تعريف الدين لا سيما في الحاضرة الكلامية الإسلامية في علم الكلام الإسلامي، ولكن كمثلا بحث مطروح على المستوى المدرسي والاهتمام به ووقوع الخلاف فيه كثيرا إنما وجد في القرون الأخيرة، عندما انبثقت كثير من التساؤلات في الجانب الغربي حول الفلسفة والدين والسياسة وغير ذلك، يعني عقب مثلا الثورة مثلا الصناعية والفكرية الكبرى. وربما أن ولادة البحث عن تعريف الدين كان في القرن 18 الميلادي، بعد ظهور الاتجاهات الأيديولوجية المتباينة في أوروبا ووجود علماء اجتماع وأنثروبولوجيا وفلسفة ممن كان لهم موقف سلبي من الدين، فهؤلاء دفعتهم لأنهم لديهم موقف سلبي من الدين كنتيجة لردة فعل من الدين المسيحي، هذا المعنى دفعهم لدراسة الدين ومناشئ الدين وتعريف الدين، فبحثوا عن الأديان وعن ماهية الدين، إلا أنه وكما أشرنا لم يحصل التوافق على مدلول معين، بل نجد أكثر التعريفات التي صدرت من علماء اجتماع، علماء نفس، علماء أنثروبولوجيا، فلاسفة، كثير من هذه التعريفات أو ربما أكثر هذه التعريفات كانت منسجمة، ليست تعريفات موضوعية للدين، وإنما هي تنسجم مع قبليات الباحث، فإن كان لديه موقف سلبي من الدين عرف الدين بطريقة سلبية، وإن كان لديه موقف إيجابي من الدين عرف الدين بطريقة إيجابية، هكذا. في الحقيقة هذا أمر، وبعض ذهب كما هو رأي كثير من العلماء ذهبوا إلى صعوبة تحديد الدين، بل ربما استحالة تحديد الدين على ما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وممن اهتم بهذا الشأن من العلوم، هذا البحث تعريف الدين هو ليس أنه حكر على علم الكلام أو حكر على علم الكلام خاص كعلم الكلام مثلا الإسلامي، بل ممن الذي اهتم بتعريف الدين علوم متعددة، الذي اهتم بهذا التعريف علوم متعددة، منها مثلا علم الاجتماع باعتبار أن الدين يدخل في بعض موارده واهتمامات علم الاجتماع، كذلك أنه علم الأنثروبولوجيا علم الإنسان، ومن الواضح أن هؤلاء العلماء الأنثروبولوجيون يهتمون بالأديان بشكل كبير، فهؤلاء أيضا أنه حاولوا تعريف الدين. وأيضا من العلوم التي اهتمت بالدين هو علم النفس باعتبار أن الدين يمثل مثلا ثقافة بشرية، فما هو منشأ هذه الثقافة؟ وكذلك ممن اهتم بهذا التعريف هو علم الفلسفة لا سيما الحديثة، وكذلك التاريخ وغير ذلك من العلوم. إذن ليس البحث عن تعريف الدين هو خاصة علم الكلام، بل هناك علوم متعددة أبدت وجهة نظرهم في تعريف الدين، وكان لكل حقل من هذه العلوم نظرة في تعريف الدين تتناسب مع مجال اختصاصه. فمثلا تجد مثلا بعض علماء النافس ممن لديه مثلا موقف سلبي من الدين يعرفون الدين بأنه انعكاس لانفعال نفسي معين، بينما مثلا بعض علماء الأنثروبولوجيا مثلا دوركايم يرفضون تحديد الدين يرفضون تحديد وتعريفا للدين، ويركزون على الجانب الوظيفي والقيمي للدين، يعني ما هو يعني لابد أن نركز يعني ما هو نركز على وظيفة الدين وتأثير الدين مثلا في المجتمع، وهل أن تأثير إيجابي أو أنه تأثير سلبي، الذي ينبغي أن نهتم بالجانب الوظيفي للدين لا في الجانب التعريف للدين. هسه أنه لا نبالي أن يكون الدين له تعريف أو ليس له تعريف، هذا ليس مهما عند هؤلاء، بل أنه يجب أن نهتم بماذا يؤثر الدين. هؤلاء أصحاب المدرسة الوظيفية يعني يقولون الدين ليس من المهم تعريفه، بعضهم يقول أصلا متعذر تعريف الدين، لكنهم على كل تقدير يهتمون بالجانب الأثري القيمي التأثيري للدين. وعلى كل تقدير من المناسب جدا قبل بيان المواقف وتعريفات الدين، باعتبار قلنا أن هناك تعريفات متعددة للدين ونشأت هذه التعريفات من علوم أيضا أنه مختلفة، فقبل بيان المواقف وتعريفات الدين أن نذكر الخصائص التي على أساسها يتقوم الدين. وبعبارة أخرى، هناك مجموعة أمور إذا تحقق عنوان الدين ونريد أن نبحث في هذا في الإجابة على هذا التساؤل، ما هي الأمور التي متى ما تحقق عنوان الدين، بغض النظر عن أن يكون هذا الدين هو دين ناضج كالدين الإسلامي مثلا، أو أنه دين بدائي كالأديان مثلا البدائية الموجودة في المجتمعات البدائية. هناك جملة من العناصر متى ما توفرت تحقق عنوان الدين. فتساؤلنا في الحقيقة الآن في يعني استيضاح الخصائص التي على أساسها يوجد الدين. هناك عدة اتجاهات في بيان ذكر الخصائص، ولكن نحن نذكر ما نراه مناسبا وصحيحا اختصارا لهذا البحث. فنحن نرى وجود أمرين: إذا تحقق عنوان الدين، وإذا انتفى واحد منهما انتفى هذا العنوان، وكل ما عداهما فهي أمور فرعية ولواحق على أصل ماهية الدين. فما هما يا ترى هذان العنصران؟ العنصر الأول المقوم لتحقق عنوان الدين، العنصر الأول هو الاعتقاد بوجود كائن ما ورائي ميتافيزيقي يتصف بالقوة والأعلائية على محتوى الكون، بحيث يكون له التأثير على مجريات الواقع المحسوس. وإلا لو فرضنا مثلا أن هناك أيديولوجية لا تعتقد بوجود كائن ما ورائي من هذا القبيل، فلا يمكن أن ننعت هذه الأيديولوجية بأنها دين من الأديان. الفارق بين الأيديولوجية الدينية والأيديولوجية غير الدينية أن الأيديولوجية الدينية في الحقيقة تتقوم بالاعتقاد بوجود كائن ما ورائي ميتافيزيقي له قوة وأعلائية تسلطية على الكون. العنصر الثاني المقوم لماهية الدين هو أن هناك نحو ارتباط بين البشر وبين هذا الكائن الميتافيزيقي، وأن نوعية هذا الارتباط مرجعها إلى عبودية الفرد وألوهية الميتافيزيقيا. وهذه إيش تستبطن العبودية من جهة الفرد والألوهية من جهة الميتافيزيقيا؟ تستبطن هذه العبودية تطبيق وامتثال وطاعة أوامر الآلهة، وكذلك إجراء الطقوس والشعائر من أجل مرضات هذه الآلهة والتكثير في حال خرق بعض قوانينها وعصيانها. إذن هناك أمران عنصران يتقوم بهما كل دين، إذا انتفى واحد من هذين العنصرين انتفى عنوان الدين. العنصر الأول هو الاعتقاد بوجود قوة ما ورائية تصل أعلائية لها سلطة في هذا الكون، والعنصر الثاني أن هناك ارتباط بين البشر والكائن الميتافيزيقي، وهذا الارتباط قلنا هو من نوع الارتباط ارتباط العبودية والألوهية. وقلنا بأن ارتباط العبودية والألوهية يستلزم إيش؟ يستلزم أن يكون هذا الفرد العابد ممتثلا لأوامر الإله مجريا للطقوس والشعائر. وبعبارة تكون أوضح أن العنصر الأول هو عنصر اعتقادي، والعنصر الثاني هو عنصر قانوني تنظيمي ينظم علاقة الإنسان بالآلهة. هذان الأمران لازمان في كل الأديان. لو افترضنا بأن العنصر الأول موجود وهو الاعتقاد بوجود كائن ما ورائي ميتافيزيقي، ولكن أنه ليس هناك عنصر ثاني، يعني لا يوجد هناك ارتباط قانوني تنظيمي بين الفرد، بين البشر وبين الله سبحانه وتعالى. وكنا مثلا نمتلك ثقافة معينة، لا يقال عن هذه الثقافة بأنها دين من الأديان، مثلا الربوبية. هذا المذهب الربوبي يعتقد بأنه هناك إله، يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعتقد بالعنصر الثاني، يعني أن هناك ارتباط بين البشر وذلك الكائن الميتافيزيقي، بمعنى أن يكون هناك ارتباط قانوني فقهي تنظيمي ينظم علاقة الإنسان مع ربه، هكذا بعبادة، بصلاة، بزكاة، بمثلا حج، بمثلا أنه سلوكيات عام، سلوكيات عامة، سلوكيات خاصة أسروية اجتماعية، سلوكيات شخصية بينه وبين نفسه، أي قانون مثلا ما موجود من هذه القوانين. لا يقال بأنه هذا الدين في الحقيقة، لا يقال عن الربوبية دين، لأن الربوبية فقط تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، ولا تعتقد بقانون تنظيمي بين الله وبين البشر. حتى يكون هناك دين لابد من الاعتقاد بهذين العنصرين. طبعا هناك يحكى، مثلا يحكى أن عنوان الدين يطلق على بعض الأديان التي لا تعتقد بالأمر الأول، يعني لا تعتقد بوجود الكائن الماورائي، وتعتقد هذه الاتجاهات تعتقد بأن هناك قانون، لا أنه قانون تنظيمي بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر، لا، وإنما هناك قانون تنظيمي ينظم علاقة الإنسان، طبعا قانون تنظيمي أخلاقي ينظم علاقة الإنسان مع نفسه ومع مثلا الآخرين، سواء كانت أسرته، مجتمعه، العالم. فمثلا قد هكذا يقال بأنه إذا كان هناك قانون أخلاقي ينظم علاقة الإنسان مع نفسه ومع الآخرين، هذا يكفي أن يقال بأنه دين، وإن لم يعتقد هذا الإنسان بوجود قوة ما ورائية، كما أنه يقال مثلا ذلك في الديانة البوذية القديمة، هكذا قد يقال بأن الديانة البوذية القديمة هي ديانة وهم لا يعتقدون بوجود الآلهة، لأنهم يحكون عن بوذا بأن بوذا لم يكن إلهيا، بل كان بعضهم قال لا أدريا، وبعضهم قال بأنه ملحد، وبعضهم قال بأنه لا كان مثلا يعتقد بوجود إله. هناك كلام في بوذا أصلا أنه بوذا هل كان يعتقد بآلهة لا يعتقد بآلهة، وغايته أنه بوذا أنشأ مثلا أنه جماعة وأعطى لديهم أنه قوانين، وساروا وفق نظام أخلاقي معين، فسميت بديانة بوذية رغم عدم اعتقادهم بوجود الله، هكذا يحكى. ولكن في الحقيقة هذه مجرد حكاية لا يدعمها الاعتبار العلمي، حيث لا يطلق اسم الدين على مجرد القوانين والأخلاق التي تواضع عليها البشر. فإذا نحن في الحقيقة إنما إذا كان بوذا فعلا، لو كان بوذا فقط أنه يتمسكون، البوذية القديمة فقط تتمسك بالقوانين دون الاعتقاد بالآلهة، لا يطلق عليها بأنها دين، وإنما هي اتجاه أخلاقي معين، لا يقال بأنها دين. بعد هذا طبعا أنه البوذية الحديثة، قسم كبير من البوذية الحديثة لا يعتقدون بالآلهة، وأن الآلهة متمثلة ببوذا بعد، غير البوذية القديمة. على كل تقدير، فنحن في الحقيقة نرى لزوم هذين العنصرين، عنصر الاعتقاد بوجود كائن ما ورائي، وعنصر القانون التنظيمي بين البشر وهذا الكائن الماورائي الميتافيزيقي. لو انتفى أحد هذين العنصرين سوف ينتفي عنوان الدين، هكذا. إذن الدين يتقوم بهذين الأمرين، هذا بشكل عام. أما إذا جئنا، طبعا هناك أنه اتجاهات كثيرة ذكرت مثلا ما هي المقومات للدين، لكنه قلت اختصار البحث سوف أقتصر على ما أراه مناسبان. طبعا رؤية المتكلمين المسلمين ما هي في هذا الجانب؟ إن كانت رؤية المتكلمين المسلمين، إن كان مرجع الأصول المطروحة عندهم عندما يقولون بأن هناك تقسيم للدين، أن الدين ينقسم إلى أصول وإلى فروع، بما تسمى بأصول الدين وفروع الدين، إن كان مرجع الأصول المطروحة عند متكلمي الإسلام هو الاعتقاد بالميتافيزيقيا، وأن مرجع فروع الدين هو الاعتقاد بالتنظيم والعلاقة بين الميتافيزيقيا والبشر، فهو كلام صحيح وينسجم تماما مع ما ذكرنا. وإلا لو كان مرادهم شيء آخر فنحن في الحقيقة إنما نتحدث عن الدين بشكل عام لا عن الدين الإسلامي بشكل خاص. يعني إن قيل لا بأنه أصول الدين عند علماء كلام الإسلاميين، أصول الدين ليس هو مجرد الاعتقاد بالميتافيزيقيا، وإنما الاعتقاد بالميتافيزيقيا، الاعتقاد مثلا بالنبوة، الاعتقاد مثلا أنه بالمعاد، الاعتقاد مثلا بالعدل، بالإمامة، من هذه الناحية. هكذا كأنه رؤية المتكلمين المسلمين، هذه في الحقيقة يبين مقومات الدين الإسلامي لا مقومات الدين بما هو دين الشامل لجميع الأديان. وحديثنا عن الدين العام لا الدين الإسلامي. فإلى الآن في الحقيقة بينا أولا أنه بينا أهم يعني النواحي التي سوف نبحثها في هذه المحاضرات، بينا أيضا أنه أهمية التعريف بشكل عام، تعريف الأشياء، بينا بأنه الدين وقع فيه كلام في تعريفه هكذا، وأوضحنا أنه الخصائص والمقومات لهذا الدين وأنها تتمثل بأمرين، وقلنا بينا هذه الخصائص قبل بيان تعريف الدين. فإذا تعرفنا على خصائص الدين ومقوماته وما به يتحقق، فيجب أن يكون تعريفنا له لا يخرج عن مسار تلك الخصائص. وفي الحقيقة سوف نستعرض بعض التعريفات المطروحة للدين باعتبار أن الدين له تعريفات كثيرة وتربو على 50 تعريفا هكذا، يعني تعريفات جدا كثيرة، وبعض هذه التعريفات هي تعريفات قلت ناشئة من ردود فعل نفسية أو أنها تنسجم مع قبليات الإنسان، وبعضها تعريفات مثلا موضوعية. وعلى كل تقدير نحن لابد أن نحكم التعريف على الخصائص التي ذكرناها، وهي أنه أي تعريف للدين لا يشتمل على أحد هذين المقومين، على إحدى تلك الخصوصيتين وهو الاعتقاد بالميتافيزيقيا والارتباط بين البشر والميتافيزيقيا عبر قانون تنظيمي، فأي تعريف لا يشتمل على إحدى هاتين الخصوصيتين أو المقومين فلا بد أن يرد هذا التعريف هكذا. ففي الحقيقة أنه إذن نحن على هذا الأساس سوف نطرد ونستبعد كثير من التعريفات التي هي ردود أفعال عن الدين المسيحي، والتي جعلت بعض يقول بأن الدين مثلا تعريف أن الدين لا علاقة له بمفردات الحياة، الثقافة التي لا علاقة لها بمفردات الحياة هذا هو الدين، هذه ردود فعل نفسية عن الدين المسيحي الذي يهتم كثيرا بالاستغراق الروحي ولا علاقة له بشؤون الآخرين، أو مثلا فولتير الذي كان يعرف الدين بأنه من صنع الدهاة الماكرين من الكهنة والقساوسة. فكما هو ملاحظ هذا إن كان ينطبق على بعض الأديان أو بعض المتدينين فإنه لا ينطبق على جميع الأديان، وإنما ينطبق على مشاهدات أو مشهد رآه فولتير وفسر هذا، وهذا النموذج الذي رآه فولتير عممه إلى باقي الأديان. لا يصح منهم أن يعمموا مفهوم الدين من خلال ما فهموه من الدين المسيحي بالخصوص، إلا اللهم إذا كانوا يقصدون حصرا في تعريفهم الدين المسيحي، وهذا يعني أمر آخر، لأن بحثنا في الحقيقة يحاول أن يفهم الدين بما هو مجرد عن جميع الخصوصيات. بعد هذا، بعد أن بينا الخصوصيات وقلنا بأنه أي تعريف لا يشتمل على هذه الخصوصيتين أو إحدى هاتين الخصوصيتين فلا بد أن يراد، فيناسب أن نذكر هنا موقفان رئيسيان تجاه تعريف الدين. الموقف الأول من ناحية، طبعا هذان الموقفان تجاه تعريف الدين من ناحية هل أن الدين له تعريفون أو ليس له تعريفون. الموقف الأول وهو الموقف الذي يرفض أن يكون للدين تعريف هكذا، هذا الموقف يرفض أن يكون للدين تعريف، إما لعدم إمكانية تعريفه باعتبار أنه مثلا من المفاهيم التي كلما حاولنا أن نؤطرها ونحددها بحدود دقيقة خرجت بعض الأديان من الحد المطروح، فبالتالي لا يمكن تعريف الدين. يعني لا يمكن أن مثلا كما هو الحال في الحرية، كلما أردنا أن نعرف الحرية فتجدها لا تنطبق على بعض نماذج مثلا الحريات هكذا. فإما أنه مثلا قد يقال أن الدين لا يمكن تعريفه، أو لأنه من الصعوبة تعريف الدين، وقد يكون ممكن ولكنه من الصعوبة تعريف الدين، لأنه يحتاج إلى استقراء مثلا جميع المكونات الدينية، وهذا أمر خارج عن القدرات الطبيعية للإنسان. أو قد يقال بأنه أصلا لا نحتاج إلى تعريف الدين، بل ينبغي أن نهتم بالجانب الوظيفي، كما ذكرنا بأنه المدرسة الوظيفية والتي يلتزم بها دور كايم يهتمون بالجانب الوظيفي والتأثير للدين أكثر من الاهتمام بتعريف الدين. هذا اتجاه من الاتجاهات، موقف من أحد الموقفين. الموقف الثاني، إذا الموقف الأول يرفض أن يكون للدين تعريف، إما لأنه مستحيل تعريفه، إما أنه صعب تعريفه، إما أنه تعريفه ليس بذات فائدة. الموقف الثاني وهو الموقف الذي يؤمن بضرورة تعريف الدين وتصور الدين، وذلك لما يترتب على تعريف الدين من آثار مهمة على الصعيدين الإلهي والإلحادي، فبحيث يصنف بأن هذا صاحب دين أو ليس بصاحب دين، أو حتى الربوبي بأنه الربوبية دين أو ليس بدين، البوذية دين أو ليس بدين، حتى يمكن التعامل مع هذه الأيديولوجيات، هذه المذاهب، بأنها دين أو ليس بدين. إذن الموقف الثاني هو موقف يلتزم، يعتقد بضرورة تعريف الدين. فإذا أوضحنا وجود موقفين من تعريف الدين، ونحن نلتزم بالموقف الثاني ونقول بأن الدين يمكن تعريفه، بل ليس فقط يمكن، بل لابد من تعريفه وتحديده لما أشرنا إليه في بداية هذه المحاضرة، أشرنا إليه من أهمية تحديد المفاهيم التي يقع الكلام والخلاف فيها. هذا هو تمام الكلام في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة نذكر أهم النماذج في تعريف الدين التي طرحت في الجانب الغربي وفي الجانب الإسلامي، ومن ثم نختار تعريفا بحسب ما نعتقده للدين. والحمد لله رب العالمين.